بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الترغيب في من أو فيما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره. الترغيب في ما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره. ولا شك أن كتاب الذكر يتعلق بالأقوال ولا يتعلق بالأفعال، بل ولا يتعلق بالأعمال القلبية، لأن المقصود بالذكر، المقصود به في هذا الكتاب هو الذكر اللساني الذي ينطق به المرء. وإن كان الذكر، هناك ذكر قلبي، هناك ذكر بالأفعال، ولكن الباب أو الكتاب كله ذكر أو ألفه المصنف في بيان الأذكار القولية أي باللسان، ولكننا سنراه يذكر أحاديث فيها بعض الأفعال. لذلك قال في التبويب لئلا يرد عليه شيء، قال: الترغيب فيما يقوله ويفعله. زاد كلمة ويفعله حتى ينبهك على أن هناك أشياء أخرى ينبغي للمسلم إذا رأى شيئا أن يراعيها وأن يمتثل بها. ونستطيع أن نقول إذن إن هذا الباب قد عقده في بيان بعض آداب وأحكام الرؤية. وأحكام الرؤية تختلف باختلاف الرائي وباختلاف المعبر، ولا تقل أهمية الأحكام التي تتعلق بالمعبر عن الأحكام التي تتعلق بالرأي، يعني كلاهما ينبغي له أن يعلم هذه الأحكام، والمعبر على شفا حفرة من النار، لابد أنه تتوفر فيه الشروط حتى يعبر الرؤية للناس، لأن الرؤية هذه جزء من أجزاء النبوة كما نعلم، الرؤية الصالحة، وسماها الله تعالى فتوى أفتنا، كما قال صاحب السجن ليوسف عليه السلام، فهي أمر خطير. فلا ينبغي للمسلم أن إذا سمع رؤيا أظن وأظن، لا، لست متخصصا في تعبير الرؤى، إياك أن تتحدث بكلمة مثل ما تتكلم في الدين. هل يحسن بك أن تقول أظن وأظن في أحكام الحلال والحرام؟ تقول لي لا. لا ينبغي أن يتجرأ المسلم ويتكلم في الحلال والحرام، فكذلك في مسائل الرؤى والأحلام نقول ذلك لأننا نرى الناس يتساهلون في هذا، فيجلسون أظن الله أعلم، سمعت في البوست، يدي رؤيته من المذياع، هذا يقول سمعت مرة جوزة في الحافلة تعبر الرؤيا أظن أنها كذلك. لا، قلنا في تفسير سورة يوسف: قد ترى أنت شيئا ويرى مثلك شيئا مثله، يختلف التأويل باختلاف الشخص، باختلاف القرائن التي تحيط بهذه الرؤية، فالإنسان يحذر. فهناك مسائل، هذا لسنا الآن في بيان آداب المعبر وآداب الله، لكن يحذر فقط هذه الكلمة أنه يتكلم في أمر سماه النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء النبوة وسماه الله تعالى فتية، فأنت على شفا حفرة. والأحكام التي تتعلق بالرأي أيضا كثيرة، ليست فقط، هناك أحكام تعمه مطلقا، يعني تعم كل مسلم ينبغي أن يعرفها، مثل الترهيب الشديد من ادعاء أنه رأى شيئا في المنام ولم يره، هذا يكذب في النبوة أو يكذب في مسألة من مسائل النبوة. إنسان يجي يقول لك رأيت في المنام كذا وهو لم يرى ذلك، صحيح إنه كاذب، وينطبق عليه كل النصوص الواردة في الكذب، لكن هذا وصل إلى الحضيض، فإنه كذب في مسائل تتعلق بأجزاء النبوة، لذلك يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد، لا يستطيع أن يعقد. فكما أنه ادعى شيئا من المحال، فإن الله عز وجل سيكلفه يوم القيامة بأمر محال ولن يستطيع أن يفعله. فما هي الأحكام التي إذن يريد أن يذكرنا إياها، يذكرها لنا المصنف؟ أحكام التي سنتكلم عنها الآن بعد الاستيقاظ من بعد ما رأى، بعد رؤياه ما الذي ينبغي له أن يفعله؟ بعد ما يرى رؤياه ما الذي ينبغي له أن يقوله من الأذكار أو يفعله من الأفعال؟ هذا الذي نتحدث عنه في هذه الجلسة، لأنه لا يمكننا أن نتوسع في ذكر كل شيء يتعلق بالرؤية. والرؤية لابد أن نعلم معناها أو من أين أتت هذه الكلمة. الرؤية والرؤية بالتاء والرؤية بالمد هي مصدر رأى يرى، لكن غالبا ما تطلق الرؤية بالتاء، رؤية غالبا تطلق على الشيء الذي تراه وأنت في اليقظة. أنت في اليقظة ترى شيئا تقول رأيت رؤية. ورؤية بالقصر أي بالألف المقصورة، فتلك غالبا ما تطلق على الشيء الذي تراه في المنام وليس في اليقظة. فالأشياء المتعلقة باليقظة نسميها رؤية بالتاء، والأمور التي تتعلق بالمنام نسميها رؤية بالمد. أقول غالبا وليس لازما، ليس بلازم، فإننا نرى الله تعالى يقول في محكمة كتابه وما جعلنا الرؤية التي أريناكها إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. وما جعلنا الرؤيا، وكيف كانت رؤيا الإسراء؟ أكانت مناما أو يقظة؟ كانت يقظة. لذلك جاء في صحيح البخاري عن عكرمة رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال في تفسير قوله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها، قال هي رؤيا عين، هذا هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. تلاحظ ابن عباس ترجمان القرآن كيف يفسر لنا هذه الآية، يقول هي رؤيا عين، وهكذا يقول أهل اللغة أيضا، يقول الرؤيا والرؤية تطلق على الرؤية البصرية، لكن غالبا ما تطلق الرؤية بالتاء على الرؤية البصرية، الرؤيا بالمد على الرؤية في المنام. تسمى أيضا الرؤيا، تسمى أيضا بالحلم أو الحلم، يجوز لك الوجهان، بالحلم هو الأكثر والحلم. ولكن أيضا شو باش تلاحظوا كلمة الرؤية كم ضاق معناها في المصطلح الشرعي، ضاق معناها في المصطلح، حتى صارت تطلق على الرؤية في الخير أو في الأمر الحسن، والحلم يطلق على الرؤية القبيحة أو التي تحوي على شر. فهم؟ لذلك قال عز وجل على لسان حاشية الملك ملك مصر قالوا أضغاث أحلام، ما قالوش رؤيا، قالوا أضغاث أحلام، هذه مجرد أحلام كنت ترعاها. وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى الحلم والحلم عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء، لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن. شوف الإنسان كي يشوف حاجة ما شاء الله يجوز له يقول رؤيا ويجوز يقول حلم، يجوز لك الوجهان، لكن الأفضل أن تطلق كلمة الرؤيا على ماذا؟ على الشيء الحسن وعلى الشيء الذي فيه خير. قال وغلب الحلم على ما يراه من الشر والأمر القبيح. هاي أئمة اللغة كيف يشرحوا لنا، تلاحظ الرؤية ضاقت ضاقت حتى صارت تطلق على الرؤية في المنام للشيء الحسن، الرؤية في المنام على الشيء الحسن. قال ويستعمل كل منهما موضع الآخر، وتضم لام الحلم وتسكن، وتضم لام الحلم وتسكن. ماذا ذكر لنا المصنف رحمه الله في هذا الباب؟ الترغيب فيما يقوله ويفعله المرء إذا رأى في منامه ما يكره، مع أنه ذكر حديثا يبين لنا ماذا سيفعل إذا رأى في منامه ما يحب. أربعة أحاديث، حديث الأول حديث جابر، الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري، حديث الثالث حديث أبي قتادة، والرابع هو حديث أبي هريرة. إذا جمعت هذه الأحاديث كلها ستتحصل على آداب وأحكام تفعلها إذا رأيت شيئا، كي تجمع كل هذه الأحاديث. إذن فمجموع الأحاديث يدل على آداب تتعلق بالرؤية. قال النووي رحمه الله وينبغي أن يجمع بين هذه الروايات، يعني صحيح أنك تقف على أدب أو أدبين في حديث قولك ديره معلش يكفي، لكن الأولى أن تفعل كل ما جاء في مجموع هذه الأحاديث، تفعل كل ما جاء في مجموع هذه الأحاديث. والرؤية بعد ما عرفنا أنواعها لابد بعد ما عرفنا معناها نعرف أنواعها، ما هي أنواع هذه الرؤية؟ لماذا أقول هذا؟ لأنه أحكام الرؤية تختلف باختلاف نوع الرؤية، فإذا كانت رؤية خير عندها أحكام، وإذا كانت رؤية شر عندها أحكام. فما هي أنواع الرؤية؟ الرؤية ثلاث أنواع، ما فيش نوع رابع. رؤية ثلاث أنواع: رؤية بشرى من الله تعالى، وهذه الرؤية الصالحة، هذه يسمون الرؤية الصالحة والصادقة، هذه بشرى من الله، وهذه التي يطلق عليها جزء من أجزاء النبوة، رؤيا البشرى الصالحة. النوع الثاني لا، وإنما هي تخويف وتحزين من الشيطان، يأتيك في المنام ويريك، طبعا هي من صنع الله تبارك وتعالى، لكن يحضرها الشيطان ليقول من صنع الشيطان، هذا ليس بصحيح، إنما يحضرها الشيطان ويخوفك بها، تبانا يلقي يخوفك بها، وسنرى وجه إضافتها للشيطان. ثالثا هي حديث النفس، شيء تتحدث عنه كثيرا في النار أو تفكر فيه كثيرا، ربما نمت وأنت تفعله، إنسان مثلا نام وهو يقرأ شيء، يقرأ كتابا، ربما رأى في المنام ذلك الشيء الذي كان يقرأه، هذا يسموه حديث نفس. والدليل على هذا التقسيم، يعني هذا التقسيم ليس من تقسيم علماء النفس ولا علماء الاجتماع، لا، بل هو تقسيم نبوي جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان، وإذا اقترب الزمان معناه إذا قرب انتهاء الزمان، هاوش معناته إذا اقترب الزمان؟ لماذا؟ هل يفهم شيء آخر من هذا؟ طبعا بعض العلماء فسره بتفسير آخر، قال: إذا اقترب الزمان أي إذا اتحد الليل والنهار في الطول، إذا اتحد الليل والنهار في الطول، غالبا يكون ذلك في الربيع، لما يريد يبدأ الصيف وينتهي الشتاء، طبعا الشتاء شو يطول؟ يطول الليل، وفي الصيف يطول النهار. إذا اقترب الزمان كاين مرحلة مدة في السنة يصير النهار والليل سيان، يصير سواء. إذا اقترب الزمان أي قارب الليل والنهار والنهار والليلة، وذلك في وقت نضج الثمار وغير ذلك، قالوا: لا تكاد رؤيا المؤمن تخطئ. ولكن هذا التفسير وإن كان لا يستبعده الإنسان باللفظ، لكن يستبعده بأحاديث أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في أحاديث أخرى ما قالش إذا اقترب الزمان فقط، ولكن قال: إذا كان في آخر الزمان. فبيننا أن إذا اقترب الزمان يعني إذا انتهى، إذا في آخر، نحن الآن في آخر الزمان، فهم هذا هو آخر الزمان نحن فيه. قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، لم تكد رؤيا المسلم تكذب، المسلم كما سيأتي معنا الصادق، المسلم الصادق، وقد يرى المسلم غير التقي قد يرى رؤيا حق، بل الكافر قد يرى رؤيا حق، كما شفنا في قصة يوسف عليه السلام، الملك كافر ورأى رؤيا حق، لكن هذا ليس قاعدة دائما، لكن المؤمن الصادق غالبا تصدق رؤياه، خاصة في آخر الزمان. ولماذا هذا؟ لماذا في آخر الزمان بالذات؟ هذا قالوا لأن في آخر الزمان يقل العلم وتقبض نفوس العلماء الذين يستضاء بهم ويقتفى بآثار كما هو مشاهد، يقل، يعني يصير العلماء قلة، وتكثر الفتن، تكثر الشبهات، تكثر الشهوات، فيحتاج المسلم إلى شيء يثبته. فالله عز وجل يرزقه تلك الرؤية الصادقة في المنام بشرى تثبيتا وتعويضا له عما فقد في زمانه، هذه رحمة من الله تعالى. هكذا يقول كل علمائنا الذين فسروا هذا الحديث، قالوا: لماذا كانت الرؤيا في آخر الزمان لا تكاد تخطئ؟ قالوا: تعويضا لذلك الفراغ الذي يتركه ذهاب العلم ويتركه ذهاب العلماء وكثرة الشر وغير ذلك. لا تكاد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا، انتبه، أصدقكم حديثا، أصدقكم رؤيا، أصدقكم حديثا، مفهوم المخالفة أكذبكم رؤيا، أكذبكم حديثا. إنسان الذي يكثر الكذب في كلامه، يكذب في كلامه، فهذا تكذب رؤياه. إنسان الصادق هذا تصدق رؤياه. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. طبعا بعض الروايات فيها 46 جزءا، بعض الروايات 23، بعض الروايات 26. هذا الخبر يختلف باختلاف سن النبي صلى الله عليه وسلم. أتقول كيف أول مرة أعرف أن الترجيح يتم بسن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نحن نعلم أن الترجيح يتم بحسب علم الرسول صلى الله عليه وسلم، متى أخبره الله عز وجل يخبر. قال المعلول مثلا 26 أخبر ب 26، قال المعلول الثاني 44. لكن لا، هذا الصحيح أن هذا يختلف باختلاف سن الرسول صلى الله عليه وسلم. هو آخر شيء 46 جزء من النبوة، آخر ما مات عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يقول الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. شنو هذا الكلام؟ سهل جدا، يحتاج فقط إلى إعمال فكر. وهذا الجواب ذكره الخطابي رحمه الله، حكاه النووي وحافظ بن حجر وابن الأثير، كلهم حكوا عن الخطابي. فيقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة، 23 سنة عاش الرسول صلى الله عليه وسلم. وأول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي شو؟ رؤيا الصادقة. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما تعرفون. يذكر أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه برؤيا، كان يشوف أشياء عجيبة وتحدث مثل فلق الصبح في الوضوح وفي القرب. قالوا كان ذلك 6 أشهر قبل أن يوحى إليه، 6 أشهر قبل ما يصير نبي صلى الله عليه وسلم. فهو عاش 23 سنة، شحال عاش من 6 أشهر؟ 46. هو عاش نبيا، يعني عاش نبيا صلى الله عليه وسلم 23 سنة، النبوة عاشها 23 سنة، هذا عاش نبوة. شحال عاش من 6 أشهر؟ شحال عاش من 6 أشهر؟ 46. فاعتبرت تلك 6 أشهر جزء من أجزاء النبوة، 6 أشهر أخرى وهكذا. هذا الجواب الذي يذكره العلماء. فلاحظ احنا اللي يهمنا مو الحساب، يهمنا جزء من أجزاء النبوة، هذا لا شك أنها من الله عز وجل. لذلك الله عز وجل سيضيفها، النبي صلى الله عليه وسلم سيضيفها إلى الله، لأنها من النبوة. والآن الشاهد، قال والرؤيا 3، هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرؤيا 3، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان. شو ذي كلمة تحزين من الشيطان؟ تحزين يجي يدخل عليك الحزن الذي يقعد، لأن الحزن قلنا نوعان، حزن يحملك على العمل، وحزن يحملك على العويل والبكاء والقعود. الحزن الأول مطلوب، الحزن الذي يحملك على العمل أي والله مطلوب، والحزن الذي يقعدك هذا لا بدنا إياه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منه، اللهم أعوذ بك من الهم والحزن، ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ورؤيا ثالثة مما يحدث المرء نفسه، رؤيا بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. وهذه الأمور لابد أن نعلمها وأن نعلمها أهلينا وذوينا، لأنه مهم، لأن هذا أمر رؤيا أمر لا ينفك عنك، ما من إنسان إلا ويرى رؤيا. فما هي الأحكام؟ تختلف باختلاف هذه الأنواع ثلاثة. أما النوع الأول فهو البشرى من الله، سنرى أحكامه. النوع الأول هذا يكثر كما ذكرنا في آخر الزمان، يبشر الله تعالى بعباده، يقول عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسند الإمام أحمد والترمذي عن أبي الدرداء قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال عليه الصلاة والسلام ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت، الوقت التي أنزلت واحد ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فيها إلا أبي الدرداء. قال هي الرؤية الصالحة، هذه البشرى من الله هي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. لذا ما أقول لك الحسنة في الدنيا والآخرة، حسنة في الدنيا باينة، توفق إلى الحسنة أو الولد، زوجة صالحة، بيت واسع، هكذا يفسر له السنة. والحسنة في الآخرة تختلف، هي الجنة. كذلك البشرى في الحياة الدنيا شو هي؟ هي الرؤية الحسنة ترى أو ترى له. شو إيش قال؟ هي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له، تراها أنت أو يأتي إنسان يقولك رأيتك كذا وكذا، هذه بشرى. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح سنن الترمذي وسلسلة الصحيحة في برقم 1786. فنفهم باللي هذه البشرى من الله مش أمر سهل، فهي ذكرها الله تعالى في كتابه. حكم هذا النوع سنرى، سيذكره لنا حديث جابر أو حديث أبي قتادة رحمه الله تعالى رضي الله تعالى فيها: إذا شفت رؤيا صادقة يجب عليك أمران اثنان. أولا حمد الله عليها، أن تحمد الله تعالى على هذه الرؤيا، تقول الحمد لله على هذا. إذا ذكر هذا ولا مش ذكر؟ ذكر. كما ندرس الذكر الذي يقال عند الطعام عند الانتهاء من الطعام، كما ندرس الذكر الذي يقال عند العطاس الحمد لله، فكذلك يشرع الحمد في هذا الموطن، وسيأتي الأمر به، سيأتي دليل ذلك. أما الأمر الثاني الذي يقع في الخطأ فيه كثير من الناس، مهم أن لا يقصها على أحد إلا على رجل ناصح وأمين، لا يقص رؤياه الصالحة هذه البشرى لا يقصها على أحد. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، لا تقص على أهل إلا على ناصح مشفق وعالم، إنسان يعرف تأويل الرؤيا، لأنه قد يكون مشفق يحب لك الخير ويفسرها تفسير آخر، قد يكون مشفق جاهل، قد يكون جاهل، قد يكون عالم بالرؤيا لكنه عدو حسود، إنسان يحسدك على هذا الأمر الذي استشفه من الرؤيا. فالإنسان يختار اثنين، أحد رجل فيه هذه الصفات، عالم بالرؤيا، يعني عرف عنه أنه يحسن ما شاء الله، تعبير قلنا في دروس قصص الأنبياء أنه تأويل الرؤيا علم، علم علم قائم بذاته. وثانيا مشفق، ما وجدش اكتمها في نفسك، لا تقص على أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما سيأتي معنا عن أبي قتادة، قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه شوش يقول، قال كنت أرى الرؤيا تمرضني، وهذا يحدث لا ترى رؤيا تبقى مريضا لأجلها أسبوع أسبوعين مغموم مهموم، قال كنت أرى رؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، فلا يحدث بها إلا من يحب. إذن فهذا سنرى إن شاء الله تعالى، سنرى الأحاديث التي تدل أيضا على حمد الله عز وجل. إذن الرؤية الصالحة شو واجب عليك؟ أمر حمد الله وكتمانه، إلا أن تحدث بها ناصحا عالما ما لا بأس لذا. وحديث أبي رزين العقيلي آخر، حديث آخر وهو صحيح أيضا كما في صحيح سنن أبي داود وسنن ابن ماجة، وروى الإمام أحمد وأيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، حديث أبي رزين العقيلي، استمع ماذا يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة. شو هي 45 هذه 40 اختلط 46. رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر، وهي على رجل طائر. اي والله لو امسك طائر شيئا برجله فسرعان ما سيتركه، لا لا رأي على رجل طائر، حتى انسان اللي ما يكونش ماسك شيء تضرب بالعمات العرب شغل على رجل طائر، يوشك ان تقع، يوشك ان يقع. فالطائر لو اراد ان يمسك شيء اخر لترك ما في رجله وامسك شيء اخر، فهي على رجل طائر. قال صلى الله عليه وسلم ما لم يتحدث بها فإذا تحدث بها سقطت. وسقوطها كيف سيكون؟ يكون على ما فسرت به. قال فإذا تحدث بها سقطت، ولا يحدث بها أو الشاهد إلا لبيبا حبيبا، لبيبا علم، حبيبا مشفق. مفهوم هذا إن شاء الله. إذن الرؤية الصالحة لا تحدث بها أحدا إلا لبيبا وحبيبا. لو كان لبيبا لكن لو ليس بحبيب فسيحسده، ولو كان حبيبا ولكنه ليس بلبيب هذا يمرضك. فهم هذا النوع الأول. النوع الثاني هو الذي بوب له المصنف رحمه الله تعالى لأجل هذا الأحاديث. الحديث الأول معنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، انتبه، الرؤيا يكرهها، إذن هذه إما تكون تخويف من الشيطان أو حديث نفس حدثتك نفسك بشيء رأيته فكرهته، يمكن تكون هذه يمكن تكون هذه. إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. في صحيح ترغيب وترهيب كان عن مكانه، وهذا خطأ، ليس هناك رواية عن مكانه، عن مكانه لأن الكتاب يصحح، بل هي عن جنبه. مشكلة لو كان يتحول عن مكانه من مره عند الجار. فهم إذن هذا حديث رواه مسلم وأبو داود. هذا الحديث عن ماذا يتحدث؟ عن الرؤية الصالحة؟ لا، يتحدث عن الرؤية التي تكرهها، فهذا إذن النوع الثاني، تخويف من الشيطان. وفي رواية ابن ماجه يا إخواننا بتشوف كيف وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عوف بن مالك الأشجعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل، ما قالش أهوال، أهوال هذا جمع قلة يفوتش العشرة، قال لك أهاويل صيغة منتهى الجمعة، ما كاش جمع فوق هذا، صيغة منتهى الجمعة. ومنها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. النوع الثالث حديث النفس، شيء تحدث به نفسك، فمن حدث نفسه بشيء هو يعلم حدث نفسه بشيء أو هم به أو فكر فيه أو كان آخر شيء فعله قبل نومه ثم رآه في منامه، لا يجوز لك أن تبني عليه حياتك، لا تفكر فيه، أنت تعلم أنه حديث نفس، مجرد حديث نفس، سواء أفرح أو أحزن لا تبني عليه شيئا. فهم هذا، لأنه كثير من الناس لازم يستفصل مع نفسه، ماذا رأيت كذا، لأنني تحدثت عن كذا. فهم واحد طول النهار ويتحدث مثلا، والله أحيانا تكتب كتاب في المنام، تقرأ كتاب في المنام، أو الذي يعد النهار كامل ويعد المال، فهذا سيعد مالا في منامه، صح ولا لا؟ معروف هذا أمر، هذا أمر معروف. فلذلك الإنسان ما فيك يظهر على فيك ويظهر في مناميك. ثم هذا بس تحافظ على الضرورة الشعرية، ما فيك يظهر على فيك ويظهر في فراشك. والله هذا أمر مشاهد، وكل الناس يأتون، أنا ما لا أعب الرؤية، ما خطين الرؤية تانية أغدوا يجوا يقولك هو دار الدراسة الرؤية، ما تعرف ينصبوا نريه شيئا. الرؤية مرة جاء إنسان عادي، يعني شيخ رأيت كذا وكذا، عادي فكرت في ذلك، فكرت في هذا الأمر، قال صحنا وخلاص، لا تبني حياتك عليها، لا تغتم. هذا حديث النفس. ما هي الأشياء التي يجب علينا أو ينبغي لنا أو يستحب لنا أن نفعلها إذا رأينا شيئا نكرهه؟ 5 أشياء احفظها، مجموع الأحاديث يدل عليها، نأتي عليها أدبا على حسب ترتيب الأحاديث، على حسب جانب الأحاديث، يعني تتلخص لديك 5 أشياء. أولا النفث والتفل عن اليسار. ثانيا الاستعاذة بالله عز وجل. ثالثا يتحول عن جنبه أو عن مكانه، إذا فسرنا المكان بالجنب. رابعا لا يذكرها لأحد، أن لا يذكرها لأحد مهما كان، ولو كان لبيبا حبيبا. هذيك لبيبا حبيبا وين؟ رؤية صالحة حدث بها لبيبا حبيبا لا هنا ولا توه. خامسا الصلاة، صلاة ركعتين أو أربع ما تيسر، استيقظ بالليل صلي. مفهوم؟ حديث الأول حديث جابر، استمعوا إليه وقولوا ليش حال ذكر. إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن مكانه الذي كان عليه. حال ذكر ثلاث أشياء. فنبدأ بالأول، الأدب الأول التفلو أو النفث عن اليسار ثلاث مرات عن اليسار. سنشرح هذا الأدب في نقطتين اثنتين، الرجاء الانتباه إليهم. أولا لابد أن نعلم أن أدنى الدرجات هي النفث، والنفث هو نفخ لطيف دون ريق، ما كانش ريق هكذا. الريق لو تفعل يدك هكذا ما تشوف ولا نقطة عريق، هذا نفخ لطيف بلا ريق. وش نسميه؟ نفث. درجة ثانية فوق شوي كاين التفل. التفل هو بزاق خفيف، بزاق وجوز قول بزاق، بزاق وبصاق خفيف، وأكثر منه البصاق. واش قالنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ فليبصق. لكن العلماء قالوا المراد به التفل كما جاءت في رواية أخرى، في رواية قال فلينفث، وفي رواية ثالثة فليتفل، ويجوز تقول فليتفل. فهم؟ ويطلق البصاق ويراد به التفل، يطلق البصاق ويراد به التفل، إذن يستعمل هذا موضع هذا. فهم؟ فهنا المقصود به التفل وليس المقصود به البصاق. فالرجاء الإنسان يفسر الأحاديث بالأحاديث الأخرى، يفسر الحديث بالحديث ولا يفسره بمقتضى اللغة فقط. البصاق صح قال البصاق، لكن المقصود به النفث أو التفل. هذا الأمر الأول، هذا قال به ابن الأثير والنووي رحمه الله تعالى. ثانيا الأمر الذي أريد أيضا تنبيه عليه، نحن نعلم أنه من الأدب وليس عليه دليل، من الأدب وليس عليه دليل. فهم؟ وهو أن تنام إلى القبلة. شو يعطينا حديث، شو يعطينا منكم حديث فيه الأمر أو الندب أو بيان إرشاد أن ننام تجاه القبلة؟ ما في، بخصوص النوم لا يوجد. درسنا آداب النوم، ما كانش النوم تجاه القبلة، لكن عندما إذا ذكرته بماذا تستدل؟ خير المجالس ما كان تجاه القبلة، وخاصة إنك إذا كنت تريد أن تنام ماذا بماذا ستأتي؟ ستأتي بأذكار، ستأتي بأذكار، تقرأ آية الكرسي، تقرأ المعوذتين، تقرأ خواتيم سورة البقرة، تقرأ قلنا هذه أذكار المساء مو بس أذكار الليل، يعني في أذكار النوم. تأتي بأذكار تسبح تحمد، ولا شك أن هذا مجلس ذكر الله، فالأفضل أن تبقى تجاه القبلة، يعني تعطي راسك للقبلة. مفهوم هذا؟ إذن فالرجاء الانتباه، إنسان استيقظ من منامه ورأى شيئا يكرهه، أول أدب عليه ماذا يفعل؟ يتفل. تصور لو كان لو التفت إلى اليسار، الإنسان لينا مع القبلة يلتفت إلى اليسار عادي، صلاة الذي لا ينام إلى القبلة احرص، احذر أن تتفل تجاه القبلة، لأن التفل تجاه القبلة معصية، بل عدها النووي رحمه الله كبيرة. مفهوم؟ التفل تجاه القبلة، لأنه أحيانا إنسان ينسى نفسه، وهذا كنا تكلمنا عنه في باب الطهارة من كتاب الترغيب والترهيب، في الترهيب من التفل والبزاق تجاه القبلة. إنسان يحذر أن يبزق أو يتفل تجاه القبلة. صح، الذي ينام وهو رأسه موجه إلى القبلة ثم استيقظ مذعورا يتفل عن يساره دون حرج، لكن الذي لا ينام تجاه القبلة ثم التفت إلى اليسار وكان يساره هو قبلته، بما أين سيقع؟ سيقع في النهي. ولأذكرك بهذا الأمر، إليك حديث أبي داود رحمه الله تعالى عن حذيفة بن يمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة، من تفل تفل تجاه القبلة، جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، تفله بين عينيه. إذن هذا وعيد شديد، لا لا، إذن فليحذر الإنسان. أنا نصيحتي لك، نام تجاه القبلة حتى إذا تفلت لا تقع في هذا المحظور. وماذا نفعل؟ من نام إلى غير القبلة مثلا، هذا ما فيها ولا شيء ولا شيء، نام إلى غير القبلة ثم استيقظ وهو يعلم أن يساره قبلته، ماذا سيفعل؟ هذا يدفل تحت رجليه، يدفل تحته هكذا، يدفل تحته، كي نقول تحته مش شرط تحبط رجلك، لا اي تاني واحدة، لا تدفل تحتك، ما انتش هكذا تدفل تحتك. لماذا أقول هذا؟ لأنه هذه السنة متبعة صلى الله عليه وسلم كما أمرنا في الصلاة، كي نكون في الصلاة وأردت أن أدفل، أردت أن أدفل لا أدفل تجاه القبلة، مفهوم؟ صح، أدفل تجاه عن يساري، أدفل تجاه عن يساري، صح. لو كان عن يساري شخص تنقلب الصلاة جنازة، كانت صلاة الظهر ولا جنازة، مفهوم؟ لو كانت إذا لا أستطيع أن أدفل تجاه القبلة، لا أستطيع أن أدفل عن يساري لمانع، قلنا المانع في غير الصلاة تكون قبلة أو شخص، أدفل ماذا؟ تحتك هكذا. الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، أي رؤي الغضب في وجهه، فقام فحكه بيده في رواية بحصات، فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة سبحانه، فلا يبزقن أحدكم تجاه قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، أو تحت قدميه. علاش قال عن يساره أو تحت قدميه؟ قد يكون عن يسارك شخص أو تحت قدميه. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم طرف ردائه، طرف رداء حكمها، فبصق فيه، بصق فيه صلى الله عليه وسلم، ثم رد بعضه على بعض وقال أو يفعل هكذا، يعني إما تبزق تحت رجليك أو تفعل هكذا، كما احنا اليوم لا نستطيع أن نبزق تحت أرجلنا، فالإنسان يتخذ أي شيء من ديلا ويبزق فيه ما فيش إشكال. هذا في الصلاة. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة قالت رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا، مخاطا أو بصاقا، فحكه وقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، استمعنا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، حتى اليمين نزهها أن تبزق تحتها، أبزق عن قدمك اليسرى. صح هذا، قلت لكم ولو في المنام إذا كان يسار قبلتك فاجتنب أن تبزق تجاه القبلة بل ادفل تحتك، مفهوم هذا؟ لماذا أذكر هذا؟ لأن الإخوة سمعوا بحديث صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص، حديث عثمان بن أبي العاص الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتيني في صلاتي فيلبس علي قراءتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيطان يدعى خنزب، خنزب بفتح الخاء، قال ذاك شيطان يدعى خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، قل أعوذ بالله منك أو أعوذ بالله من خنزب أو أعوذ بالله من الشيطان، واتفل عن يسارك ثلاثة، واتفل عن يسارك ثلاثة. بعض الناس اليوم لا يفهم هذا عن اليسار إذا كان شاغرا، لو كان شخص ولو يدير هذا، هذا ويدفل عن من ورائه، هذا ولا يدفل من ورائه، ما هو يدفل عن يساره، اليسار هذا هو فوق، هنا كان شخص قلنا. إذا فماذا تفعل؟ احمل المطلق على المقيد، يعني ادفل عن يسارك إذا كان فارغا، أما لو كان هناك شخص فادفل تحت قدمك، مفهوم هذا؟ هكذا الإنسان يفهم الأحاديث كلها. هذا الأدب الأول. طبعا يقول عثمان بن أبي العاص ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما كنت أجد، هذه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأدب الأول شو هو؟ التفل ثلاثة، والتفل بينا معناه، ثانيا احذر أن يكون تفلك تجاه القبلة. لماذا العلماء لا يتطرقون إلى هذا في باب الصلاة؟ لماذا؟ باب الصلاة أنت تجاه القبلة، لا شك أن يسارك إلى غير القبلة، لكن في النوم قد ننسى أنفسنا. فهما ثانيا الأدب الثاني الذي تضمنه حديث جابر شو هو؟ قال فليبصق ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، الاستعاذة بالله من الشيطان هذا هو الشاهد من هذا الباب. على كل حال احنا باب الذكر، وطريقة الاستعاذة تكون لها ثلاث صيغ، ثلاث صيغ. إما أن تقول أعوذ بالله من شر هذه الرؤية، ثانيا أن تقول أعوذ بالله من شر الشيطان، أو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثلاث أنواع من الذكر كما تقول صحيح، والأفضل تجمع بينهما كما جاء في حديث أعوذ بالله من شر هذه الرؤية، وأعوذ بالله من شر الشيطان، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جائز لك كل شيء. أما الصيغة الأولى أعوذ بالله من شر هذه الرؤيا، فلحديث أبي قتادة سيأتي، بل لحديث أبي قتادة نعم في رواية أخرى حيث قال أو جاي معنا وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان. تتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان، لي يقول لك تعوذ بالله من الشيطان هو هذا الحديث فليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، ولي يقول استعذ بالله من شر الشيطان هو حديث أبي قتادة نفسه أيضا. إذن هذا الاستعاذة، إذن الأدب الأول البساط عن اليسار، ثانيا استعاذة بالله من الشيطان الرجيم أو من شر هذه الرؤية. الأدب الثالث التحول عن الجنب الذي كنت عليه، وفي هذه الرواية قلنا في خطأ مطبعي قال عن مكانه، وهذا التحول هذا وارد، تحول من المكان وارد. عندنا حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عرسنا، يعني له نظائر، يعني التحول كي يكون شيطان تحول براسك وين تروح. يقول أبو هريرة عرسنا، ما معنى عرسنا؟ أي نزلنا ليلا، نزلنا ليلا عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. في رواية كان أول من استيقظ شون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يلا ليأخذ كل منكم زمام راحلته، أي كل واحد يمسك راحلته كناية عن الرحيل، ليأخذ منكم كل منكم زمام راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. إذا من السنة قلنا إنسان إذا فاته وقت الصبح أشرقت الشمس، إذا فاته وقت حضره شيطان فليتحول عن ذلك المكان، ما تصليش في هذه الغرفة، ولا عنده غرفة واحدة ما عنده عادي يصلي عاد. طبعا هو كان كل مكان تتحول منه وجوبا لازم قاعد نخرج من هذه البلاد حتى ما عمر الشياطين إلا من رحم الله فهم. فهذا أمر بحد الاستطاعة، استطعت أن تتحول من هذا المكان فتحول، إن لم تستطع فامكث. المهم أنا أشعر جبتكم هذا الحديث، طبعا في رواية أبي داود أكثر من هذا اللفظ. وش قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. شحال تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، متى حضر الشيطان؟ يسمى التحول. فالذي نام ورأى في منامه ما يكره، تخويف، من أين جاءت هذه الرؤية؟ من الشيطان بنص الحديث صح. إذا فقد حضرك شيطان حضرها وسر لها فتحول، فإن كنت نائما عن جنبك الأيسر فنم عن جنبك الأيمن، إن كنت نائما على بطنك قلنا وهو محرم فإنها ضجعة أهل النار فنم على يسارك. المهم يتحول عن جنبه ذاك إلى جنبه الأفضل، هذه السنة يتحول. وهذا الحديث ذكرنا ثلاث أدب، ننظر إلى حديث آخر يذكر لنا أدبا زائدا، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها أو وليحدث بما رأى، فليحمد الله عليها وليحدث بما رأى، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. هذا الحديث رواه الترمذي. وعيد الحديث: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها، وش قلنا حكمان؟ الأول تحمد الله تعالى، قال فليحمد الله عليها وليحدث بما رأى بالقيد المذكور في الأحاديث الأخرى لبيبا حبيبا. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان. يقول النووي رحمه الله: أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله إضافة تشريف بخلاف المكروهة، وإن كانت جميعا من خلق الله تعالى. من خلق هذه الرؤيا؟ الذي يدعي أن الشيطان خلق أكثر، الشيطان لا يخلق شيء. ولا فعل للشيطان فيهما، لكنه يحضر المكروهة ويرتضيها ويسر بها. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا من الشيطان، شو معناها؟ أن يرتضيها ويسر بها، مفهوم، لا يعني أنه الذي خلقها أو أحدثها، لا يمكنه ذلك. قال فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها. هذا شناه؟ ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وش زدنا هذا؟ أن لا يذكرها لأحد. الحديث الأول ذكرنا بوساق تجاه اليسار استعاذة والتحول عن الجنب الآخر، هذا زدنا لا يذكرها لأحد ولو كان لبيبا حبيبا. وهذا الأدب الرابع: لا تقصها على أحد. بل لماذا؟ قلنا لأنها ربما أولت تعشر، ربما أولت ويفسرها لك المعبر وتقع على ما فسرها، فإن على رجلي طائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان يحذر، كان جاء فقط يجلس يقول شفت كلب أسود يجري مرايا وبعدها طح فيه بير مشعول فيه نار ويجي يحكي لك سبحان ربي، يعني نهار قارع فيه، ايه هو أفسد نهاره ويجي يفسد ولد. شوف الرؤية عشر، لو كانت أولها له تقول لعل ولعل تقع على ما أولتها عليه، فليحذر المسلم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا صراحة. انتبه، هذا الحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله، هذا أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد أعرابي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني حلمت، بفتح اللام، إني حلمت أن رأسي قطع، أن رأسي قطع في المنام وما مات، أن رأسي قطع وأنا أتبعه. إذا رأوا يجري بلا رأسي، وهذا أمر خطير. هذا رؤيا منيحة ولا منيحة؟ رؤيا شر. وش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمع جابر يقول فزجره، زجره، مش ماذا زجر، صاح فيه، لأن الزجرة هي الصيحة. فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام. نهي ولا مش نهي؟ والنهي وش يقتضي؟ تحريم. لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه إما بوحي أو بدلالة القرائن التي تحدث رؤيا علم أن هناك شرا سيحدث، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يقصها، ربما وقعت على ما أولت. لأن العلماء تاع التعبير رؤيا وش يقولوا؟ الذي يرى رؤيا أن رأسه قطع فهذا يعني ذهاب الملك والجاه والرئاسة والمرتبة الرافعة، فهم؟ الذي يرى رأسه قطع هذا معناه ذهاب الملك والجاه والمنزل الرفيع، وصح ولا لا؟ لأنه كان رأسا فقطع. إلا في العبد، العبد المملوك، هذا إذا رأى رأسه قطع فيعني أنه سيعتق إن شاء الله. شوف سبحان الله، الرأي رؤية واحدة، أنت رأيت رأسك قطع، هذا رأى رأسه قطع، لكن هذا تختلف عن هذا. بالنسبة لهذا خير، بالنسبة لهذا شر. إذا قلنا إنسان يحتاج إلى علم، هذا علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ما أراد أن يقصها لئلا يؤولها أحدهم له فتقع، تبهنا صح. وأدب أخير وهو الخامس يأتينا به حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة، وإن كان الأحاديث لا زالت بلفظ واحد. شوفوا الحديث مثلا تاع أبي قتادة، حديث أبي قتادة قلنا حديث أبي هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله. لماذا نسبها من الله؟ إنها نعمة. والحلم من الشيطان. شوف الحلم يستعمل غالبا في رؤية القبيح، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث، فلينفث، ما قالش فليبصق، نفسر البصاق بالنفث، فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره. وفي رواية: وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان وليدفل عن يساره ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. وآخر حديث جاء به أو ذكره قال: ورواياه أيضا، أي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه: فمن رأى شيئا يكرهه، حديث أبي هريرة حديث طويل، فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، فلا يقصه على أحد، أي لا يذكرها لأحد ولو كان لبيبا حبيبا. وليقم فليصلي، وليقم فليصلي. إذن هذا ذكر لنا أدبا خامسا. تفضل. هذا سنشرحه إن شاء الله بعد الأذان. تفضل. قلنا يذكر لنا أدبا خامسا وهو الصلاة إذا رأى المؤمن ما يكره، فلفظ الحديث: فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه، وفي رواية: فلا يقصه بالجزم على أحد، وليقم فليصلي. وهذا أصل مضطرد في الشرع في الحقيقة، ليس خاصا بالرؤى المكروهة فقط، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولفظ الاستعانة يشمل أحوال المسلم كلها، يستعين بالله عز وجل على الطاعات، ويستعين بالله عز وجل على دفع المكروهات. فالمصيبة مثلا يستحب للمسلم إذا أصيب بمصيبة أن يذكر الله تعالى بالصلاة في ذلك الوقت. لذلك ابن عباس لما فقد أخاه قثم وبلغه خبر وفاته رضي الله تعالى عنه، كان على دابته فنزل وصلى، فقيل له في ذاك فقال: يقول عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا أصل مضطرد. وهناك الحديث المعروف في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، كان إذا حزبه أمر صلى. بل يقول التابعون كلهم وهم يتحدثون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون: كانوا إذا فزعوا إلى الصلاة، كانوا إذا أرادوا أن يفروا إلى شيء يفرون إلى الصلاة، ففروا إلى الله. هذا معنى صلاة الخسوف، صلاة الكسوف، صلاة الاستخارة، تفر إلى الله في أي أمر، صلاة الحاجة. فالصلاة يعني بابها واسع والفزع إليها مطلوب. فلذلك أيضا في الرؤيا يستعين الله المؤمن بالله تعالى وبصلاته، يستعين بالصبر والصلاة، فليقوم فليصلي ركعتين أربعا ما شاء الله تعالى له أن يصلي. والنتيجة من وراء كل هذه الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لن تضره، الرؤيا هذه المكروهة لن تضره بإذن الله عز وجل. فهذه آداب خمسة. نلاحظ أن الذي قصد في بالدرجة في الأولى هو الذكر: أعوذ بالله من شرها، أعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتدفل عن يسار ثلاثا، وتستعيذ بالله ثلاثا، وتتحول عن جنبك الذي كنت عليه، وتقوم للصلاة. هذه آداب. نختم بهذا الحديث باب الترغيب فيما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره. إن شاء الله تعالى في المجلس القابل نرى الترغيب في كلمات يقولهن من يأرق أو يفزع بالليل، من يقرأ ما نقول الأرق، من يأرق. الأرق معروف هو ذهاب النوم وعدم استطاعة المسلم للنوم وغير ذلك من الأذكار. ف نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام أمر أن يفرش له تجاه القبلة، وكان يتوسد يده اليمنى. يتوسد يده اليمنى معروف، قلنا هذا من العادات، يتوسد. إنما الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به ماذا هو؟ يتجع على شقه الأيمن. أما أن يفرش له تجاه القبلة، كان لفظ هكذا، كان لفظ هكذا، لفظ هكذا تجاه القبلة، يفرش له تجاه القبلة، تجاه القبلة هكذا. تأكد مش نجز تارك تسأل. أنا نسألك الآن، أنا نسألك، روح بت خير الدفاع والهجوم، أنا نسألك الآن، كان لفظ هكذا تجاه القبلة؟ أيوة. أنا أنبالي كان حديث هكذا، إذا أراد أن ينام أمر أن يفرش له تجاه القبلة. نراجعها لكم نشوف إن شاء الله، ما متراجع غير أنا. أن يفرش له تجاه القبلة هكذا، لا لا يتوسد يده اليمنى معروف، حتى يفرش له تجاه القبلة. جيب هذه تو، هذا ما تجيبوهاش عندك، لا ما استوهاش معلش. لماذا بسألت؟ المظان مهمة، كي تحب كي تقرأ حاجة ما تأتي عليها جميع النواحي وما تصيبهاش. مش معناتها الكتب التي اعتنت مثلا بجمع الأحاديث الواردة في أداب النوم لم تذكر نصا صريحا في النوم استحباب النوم تجاه القبلة، فإذا ثبت هذا روعة ما شاء الله، عندنا دليل من السنة على استحباب النوم تجاه القبلة، يعني مش استنباطا إنما نصا. نعم لازم تكون تجاه القبلة، مشي بالضرورة، لا لا مستحب، لا لا مستحب هي. تشوف كل ما تذكر الله عز وجل أفضل أفضل، حتى تدعية تحب تدعو تجاه القبلة. أنت إذا أردت أن تنام وأردت أن تمسح على ظاهر جسدك فهم كي تقرأ تكون تجاه القبلة أفضل، إذا ما كنت تجاه القبلة ما فيهاش. ايه طبعا سنة هذه كي تنفذ. ايه لا مش حتى كي تنفذ هكذا قاعد دير هكذا ولا هكذا قاعد دير هكذا شحال نعم قاعد ينفذ هكذا. ها شوف لها خرجة، شوف تجي تحت تنفذ بعد ذكرت بك تجاه القبلة حبط فهم هكذا شغل حبط. كل حاجة بحسابها اخي، كل حاجة بحسابها. صح عنده الحق، عنده الحق، يعني السائل يسأل يقول لك لازم أن نتكر دير أذكار تعيف تجاه القبلة وبعدها نتفل تجاه القبلة، ما تجيش صح ولا لا؟ عندك الحق في السؤال هذا مهم. إذا وش يدير المسلم؟ يذكر الأذكار كلها تجاه القبلة وغير ينفت ينزل ما يفهم ولا داركم عبك شوفوا شو الحرب. قبل 4 سنوات أخ صام، مش الحمد لله، قبل 4 سنوات أخ صام 5 أيام من شهر رمضان والأيام الباقية أفطر، وهذا لسبب أنه كان في مشفى الأمراض العقلية، فماذا عليه؟ لازم هو يقول لنا لماذا دخل مشفى الأمراض العقلية، هل يعني ذهب عقله كلية؟ إذا ذهب عقله كلية وبقى 5 سنين على هذه الحالة أو 4 سنين على هذه الحالة فهذا لا شيء عليه، كان يدخل عليه رمضان وهو غير مكلف، هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه فيما أفطره من بعد. 5 أيام هذيك صامها الحمد لله أنت فهم. كل واحد 5 أيام صام بعد مات هل يكلف؟ لا يكلف. بعد عود حياة بعد 4 سنين هل يقال له صوم 4 سنين؟ لا. إذن الجنون هذا يسمونه الجنون المطبق، كان جنون الدائم كان الجنون المطبق، المطبق كان جنون المطبق كان جنون متقطع، الجنون المطبق هو الجنون الدائم دائما هذا لا شك أنه لا يكلف. كان جنون كما قلت مقطع متقطع، أتاه في مرحلة من مراحل حياته أو في يوم من أيام أسبوعه أو في ساعة من ساعات أيامه. كان هذا معروف جنون متقطع. وقد يصاب الآن بعض الناس بأزمات يفقدون فيها وعيهم، يفقدون فيها وعي. أثناء فقدان الوعي لا يكلف بشيء. لو إنسان في رمضان، شوف دخل عليه رمضان وفقد وعيه يومين ثلاثة أربعة خمسة ثم استيقظ، هل يكلف بخمسة أيام هذه التي لم يصمها؟ لا يكلف بها. لماذا؟ كان فاقدا وعيه. هذا جن في السنة الأولى مثلا من الجنون، كان السنة الأولى من الهجرة، كان السنة الأولى من الميلاد، كان السنة الأولى من الجنون، أربع سنوات وهو جن عقله. شوفي والحمد لله، لله الحمد، لا يخاطب أربع سنوات التي أفطرها بسبب جنونه. فهم إذا كان جنونا ليس كاملا لما هكذا، فهذا هو يسأل، هو لازم يأتي، هو الذي يعرف المرض تاعه بالذات وشنو. قد كان يدخل المشفى المرض العقلية لأزمة نفسية، عادي يفهمك يقصر معك عادي، تلحق رمضان ما يعرفك. هذا يقول: ما قولكم في التحلق يوم الجمعة بعد الصبح؟ العلماء شو العصر هذا، أنا لم أقف على قول لأهل العلم القدامى في هذا بعد الصبح، لكن علماء هذا العصر سئلوا عن هذا فقالوا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا نهى عن التحلق قبل الجمعة بمعنى في الساعات المختصة بالجمعة، يعني قبل الجمعة يعني بين يدي الجمعة. مثلا أنت الآن هذا بين يدي وهذاك هناك، لا تقول العرض بين يدي، هذا بعيد عنه بزاف. فالذي مثلا يجلس درس مثلا علمي بعد الجمعة، بعد الصبح حتى تشرق الشمس، هذا في الحقيقة لا ضرر عليه قال. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أن يقال تحلق قبل الجمعة أي بين يديها. خص الني بما يتعلق بالساعات الأولى تاع الجمعة من الشروق إلى الزوال، هذه الساعات قالوا لا تتحلق فيها. لماذا؟ لأنها أوقات التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجيء للجمعة. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أتى في الساعة الأولى، الساعة الأولى تبدأ من الشروق فصاعدا. فعندك تجلس بعد الصبح إلى غاية الشروق لا بأس بذلك، حلقة علمية من الشروق فصاعدا تبدأ الساعات تاع الجمعة، يبدأ الساعات تاع الجمعة. هنا لا تجلس ولا تتحلق. ومش شرط دير درسة الحديث قصر هذه مور الباب هنا بيوم جمعة، لا. هل يمكن جعل يأجوج ومأجوج شعب الصين للتطابق في بعض الأوصاف؟ لا هذا كلام هكذا قالوه، واحد يجعلهم شعب الصين واحد يجعلهم التتار والمغول، هذا هو يأجوج ومأجوج خلق من خلق الله عز وجل. لو كانوا شعب الصين شام يدوروا تحت الأرض، كان شعب الصين تحت الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تحت الأرض يحفرون كل يوم، يحفرون كل يوم. هذا من الأمور الغيبية سلم بها يا أخي. هؤلاء الذين كان واحد صنف في يأجوج ومأجوج أراد قهرا أن يجعلهم شعب الصين، وكيكرهوا قاع الصينيين يقولوا احنا يأجوج ومأجوج لا. وبعد وش دخل السد الذي بناه الصين مع السد الذي بناه يأجوج اسمه ذو القرنين؟ فهم فذو القرنين بنى السد الذي من بنى السد؟ من الذين خافوا يأجوج ومأجوج. وكان تدخل بلي شعب الصين إذن يأجوج ومأجوج ما يبنوا السور. فهم هذا خلط عجيب. والعجيب أنه كتاب طبع بطبعات رائعة تشوفه ذهبت أموال المسلمين غير في الخرافات. فإنسان يعتقد جازما أن هؤلاء من البشر من بني آدم بدليل حديث البخاري: يا آدم أخرج بعث النار، أخرج بعث النار كل 1999 هم أهل النار، فيتعجبون كلهم أغلبهم يأجوج ومأجوج، أغلبهم من يأجوج ومأجوج، فهم من البشر، من البشر. هؤلاء يحفرون كل يوم، يحفرون كل يوم حتى إذا رأوا النور قالوا نكمل غدا ولا يستثنون، ما يقولوش إن شاء الله، فيردم الله عز وجل عليه مرة ثانية. وهكذا من الأمور الغيبية اسمه هذا مسيح الدجال، مسيح الدجال بشر ومشي بشر. لماذا لم تستبعد كونه حيا من قديم الزمان في منطقة من نواحي فلسطين، ها؟ من نواحي فلسطين تحتنا، لا ندري أين مكانه، شو بدنا نسوي احنا؟ احنا ما يهمناش معرفة مكانه، يهمنا معرفة الأمور التي تجيرنا منه. أما هؤلاء المفكرين لو تبعتهم اللي قالوا باللي سد يأجوج ومأجوج أهل الصين، وش قالوا؟ قال لك المسيح الدجال تلفزيون، قالوها واحد الوقت تلفزيون، قال لك عين واحدة، شتك شو لو يتمسخروا بالشرع؟ صح، تلفزيون دخل مكة والمدينة ما دخلش، دخل مكة والمدينة ما دخلش، يعني المسيح الدجال ما يدخلش مكة والمدينة. من اللي جدلهم هذا، شوف حكايته تضحك كما كنت تضحك، تغني عن رده، خليه يهضر. واحد قال لا المسيح الدجال ماريكان ملك روس وش والله. شوف يعني كاين واحد الفكريون، هذو فكريون والله يضحكون الثكلى. شو المرة اللي تفقد ولدها، هذيك المرة اللي تفقد ولدها قدامه، هذه تضحك هذيك دقيقة كي تسمع هذا الكلام تضحك، هذا يضحكون الثكلى. سبحان الله كيش كما الغيب، مسيح الدجال بشر لا ندري أين هو، يؤذن له بالخروج فيخرج، يأجوج ومأجوج بشر لا ندري أين هم، يؤذن لهم بالخروج فيخرجون، والذين يؤمنون بالغيب قد أثنى الله تعالى عليهم في كتابه، فهذا إيمان بالغيب يا أخوان، فالإنسان يسلم. أما هذا فيسأل عن صيام الاثنين والخميس أو الأيام البيض، أجر وراء هذه يا أخي قدر الاستطاع، فهذا مفضل وذاك مفضل، فإنسان كلاهما بمرتبة واحدة، الاثنين والخميس ولا الأيام البيض كلاهما بمرتبة سنن، سنن استطعت أن تفعل هذا ففعل، استطعت أن تجمع بينهما ففعل، سن لا يرجح دون مرجح لا يرجح. هناك شخص مريض بجنون نسبي، ايش به اليوم عيد مجني، هناك شخص مريض بجنون نسبي فله، هذا الولد يسأل كنت أنهى أبي، كنت أنهى أبي عن فعل كذا فأبي يزجر. شو معنى أبي يزجر؟ يعني يغضب على، هل هذا عقوق؟ لا، يقول لك ناهيتك تنهى الوالد عن شيء تنهاه بالتي هي أحسن، يعني لا ترفع صوتك عليه، تبهنا لا ترفع، لا تتأفف، لا تنظر إليه بنظرة نظرة شمئزاز، بل تخاطبه ورأسك في الأرض ويدك وراء ظهرك وتكلمه كما كلم إبراهيم أباه، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ومع ذلك لم يستجب، فكيف لو قلت ناديته بالصراخ؟ فلا شك أنه لن يستجيب، باب أولى. فهذا هو، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.